الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت اوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام اينما كنتم. هذه سمير علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. قال أكبر ممثل لبريطانيا في العراق أن القوات البريطانية ستظل في العراق طوال عام 2007 وربما خلال عام 2008 إذا طلبت حكومة بغداد استمرار المساعدة. نائب قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق ليفتنانت جنرال جيريمي لامب قال للصحفيين في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من العراق، قال إن استمرار هذا الالتزام حتى عام 2008 ودور القوات البريطانية في التحالف وأمور أخرى ستكون محور نقاش بين الحكومتين العراقية والبريطانية. لامب أعرب عن اعتقاده بأنه لا يرى ما يدعو إلى عدم الحفاظ على مواصلة التزام القوات البريطانية تجاه العراقيين رغم أنه سيكون قرارا سياسيا. قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس إن الفشل في العراق سيكون بمثابة كارثة للمصالح القومية للولايات المتحدة ولدول أخرى. غيتس قال في مؤتمر صحفي مشترك في البصرة مع قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال جورج كيسي، قال إن هناك اتفاقا واسع النطاق على أن الفشل سيكون بمثابة كارثة أيا كان الرأي في كيفية الوصول إلى هذه النقطة هنا في العراق عند هذه اللحظة الحاسمة، مؤكدا أن الفشل ليس خيارا مطروحا بالنظر لتلك المخاطر. ومن جانبه قال الجنرال كيسي إنه لن تتخذ قرارات بشأن خفض عديد القوات الأمريكية قبل أواخر الصيف، مشيرا إلى أن المهمة الرئيسية لقوات إضافية قوامها 20,000 جندي سيرسلها الرئيس الأمريكي جورج بوش في الأشهر المقبلة هي مساعدة القوات العراقية على تأمين بغداد. وأعرب كيسي عن اعتقاده إن من المتوقع أن يتم إحراز تقدم على صعيد الوضع الأمني في بغداد في أواخر الصيف. غيتس الذي وصل البصرة اليوم في زيارة لم يعلن عنها من قبل في إطار جولة شملت أفغانستان والسعودية وهي ثاني زيارة يقوم بها للعراق في شهر، كان قد اجتمع مع جنرال كيسي ومع قادة القوات البريطانية التي تتولى الأمن في جنوب البلاد. قتل جندي من فرقة بغداد التابعة للقوات متعددة الجنسيات وأصيب 3 آخرون في انفجار عبوة ناسفة على دورية عسكرية شمال غرب بغداد. بيان للجيش الأمريكي أوضح أن الدورية كانت تنفذ مهمة مرافقة لرتل عسكري. ومن جانب آخر أصيب 6 جنود بريطانيين بجروح في هجمات بالصواريخ وقذائف المورتر على قاعدتهم في مدينة البصرة. متحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية أوضحت أن جنديا أصيب بجروح خطيرة و5 آخرين بجروح طفيفة في 3 هجمات منفصلة بنيران غير مباشرة ومباشرة وقعت الخميس على قصر البصرة. احتجزت القوات الأمريكية والعراقية مساعدا للزعيم الديني مقتدى صدر في غارة شنت بالقرب من مدينة الصدر ببغداد. الجيش الأمريكي قال في بيان أن قوات عراقية خاصة مدعومة بمستشارين أمريكيين احتجزت اليوم رجلا يشتبه بأنه زعيم مجموعة مسلحة غير شرعية تقوم بعمليات خطف منظم وتعذيب وقتل المدنيين العراقيين استنادا إلى معلومات استخبارية موثوقة. البيان وصف المحتجز بأنه ضالع في اغتيالات عدد من أفراد قوات الأمن العراقية ومسؤولين حكوميين، وأنه قام بتنفيذ أنشطة عقابية عن طريق شن هجمات طائفية وعنف. كما يعتقد أنه مرتبط بزعماء فرق الموت في بغداد ومن بينهم أبو درع. وأشار البيان إلى أن القوات العراقية اعتقلت أيضا مشتبها بهما آخرين لغرض استجوابهما. مساعدون للصدر أكدوا أن المعتقل هو المتحدث الإعلامي البارز باسم الحركة الصدرية عبد الهادي الدراجي. حولت إسرائيل 100 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة إلى السلطة الفلسطينية. مسؤولون إسرائيليون قالوا إن الأموال ستخصص للاحتياجات الإنسانية وأنها ستذهب مباشرة إلى مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بدلا من وزارة المالية الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة حماس. يذكر أن إسرائيل تقوم بفرض الضرائب على البضائع التي تعبر إلى الأراضي الفلسطينية لصالح السلطة الفلسطينية، وقد توقفت عن تحويل مبالغ تلك الضرائب بعد أن جاءت حركة حماس إلى السلطة في عام 2006. قال التلفزيون التركي إن كاتبا تركيا أرمني الأصل أدين العام الماضي بتهمة إهانة الهوية التركية قتل بالرصاص أمام الصحيفة التي يعمل بها في اسطنبول، ولم تتوفر على الفور تفصيلات أخرى. يشار إلى أن الكاتب هرانت دينك كان قد حكم بسبب تصريحات مثيرة للجدل بشأن مذبحة مزعومة للأرمن خلال الحرب العالمية الأولى تنفي أنقرة وعدد كبير من الأتراك حدوثها. قالت كوريا الشمالية أنها توصلت إلى اتفاق محدد مع الولايات المتحدة في محادثات نووية جرت في برلين. وزارة الخارجية الكورية الشمالية قالت في بيان إن محادثات نووية بين البلدين استمرت 3 أيام عقدها المبعوث الأمريكي كريستوفر هيل والمبعوث الكوري الشمالي كيم كاي جوان في جو اتسم بالإيجابية والصدق. البيان لم يذكر المزيد من التفاصيل حول الاتفاق، لكن المبعوث الأمريكي الذي كان يتحدث في إنشون بكوريا الجنوبية وصف المحادثات بالمفيدة دون أن يشير إلى ما إذا تم التوصل إلى اتفاق أو إلى ضرورة عقد جولة جديدة من المحادثات الدولية بشأن البرامج النووية لكوريا الشمالية. تسببت العواصف الشديدة القوة التي تشهدها بلدان غرب ووسط أوروبا بمقتل 27 شخصا. تقارير صحفية ذكرت أن بريطانيا سجلت القسم الأكبر من الخسائر. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعينا الكرام، أدعوكم الآن لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي والمستجدات السياسية، وذلك برفقة الزميل فارس عمر وملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. ومن عناوين الملف: حكومة المالكي تنفي انتقاد الرئيس بوش، وإدارة بوش تنفي وجود خلاف مع حكومة المالكي. سارعت الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية إلى التقليل من شأن ما نقلته صحف غربية عن رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريحات وصفت بأنها تضمنت انتقادات للرئيس الأمريكي جورج بوش. وكانت صحف غربية عدة بينها التايمز البريطانية وكوريير دي لا سيرا الإيطالية نشرت تصريحات للمالكي قال فيها أن التسريع بتجهيز القوات العراقية وتزويدها بالأسلحة يمكن أن يؤدي إلى خفض القوات الأمريكية بدرجة حادة في غضون 3 إلى 6 أشهر. ونسبت وكالات أنباء إلى الصحيفة الإيطالية قولها أن المالكي انتقد الإدارة الأمريكية بوصفها في مأزق بعد هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. ولكن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أكد يوم الجمعة أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، وأنها تفسير مراسل الصحيفة وسوء فهم من جانبه يناقض كلام المالكي. وفي واشنطن نفت الإدارة الأمريكية أن يكون المالكي وجه انتقادات إلى بوش. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو إن تصريحات المالكي لا يمكن أن تعد انتقادات.
إحدى النقاط التي وصفت بأنها موضع خلاف مع الإدارة ولكنها في الحقيقة ليست موضع خلاف هي قول المالكي أنه يريد مزيدا من المعدات وتجهيزات أحسن لجيشه، وهو بالطبع سيحصل عليها. فنحن نعتقد أن هذا جزء طبيعي من بناء قدرات قوى الأمن العراقية.
The building greater capacity on the part of the Iraqi security force. سنو قال أن الرئيس الأمريكي ثابت في دعمه لحكومة المالكي، وأكد مجددا التزام الولايات المتحدة بدعم العراق في مسيرته نحو الديمقراطية، مشيرا إلى أن المالكي يرى أحيانا ضرورة الرد على ما يصدر من تصريحات أمريكية.
من البديهي أن يرد رئيس الوزراء أحيانا على نبرة تعليقات تطلق في الولايات المتحدة، ولكن ما هو واضح أن المالكي يعلم من أحاديثه مع الرئيس بوش والسفير زلماي خليلزاد والقادة العسكريين أننا ملتزمون بتحقيق النجاح في العراق، وأن الجانبين يعرفان النجاح بطريقة واحدة.
ونوه سنوب بموقف المالكي في تصميمه على تنفيذ خطة أمن بغداد ضد الخارجين عن القانون بصرف النظر عن الانتماء المذهبي أو العرقي، وقال أن لا خلاف بين حكومة المالكي وإدارة بوش على القضايا الأساسية.
لا أعتقد أن هناك أي تباعد حين يتعلق الأمر بالقضايا الأساسية مثل المصالحة السياسية وبناء قدرات قوى الأمن وملاحقة من يهددون المجتمع أيا يكن انتماؤهم، فإن من بين ما يقوله المالكي أنه لن يسمح لأي سياسيين بالتدخل في خطته لأمن بغداد سواء أكانوا سنة أو شيعة، عربا أو أكرادا، ميليشيات أو أحزابا، مسلحين أو إرهابيين، وهذا على وجه التحديد ما يمكن للجانبين أن يتفقا عليه.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن لدى المالكي اعتبارات سياسية في الداخل عليه أن يراعيها، ولكن التعاون بينه وبين الرئيس الأمريكي تعاون إيجابي بحسب تعبيره. وأضاف أن المالكي يعمل باعتباره رئيس دولة من صلب مهماته أن يتخذ القرارات الحاسمة.
حين نرى رئيس الوزراء فإنه لا يتصرف وكأنه يريد أن يتكئ ويترك الأمريكيين يقومون بكل العمل، بل هو يعلم أنه كرئيس دولة ذات سيادة عليه أن يوجه العمليات الأساسية أكانت أمنية أو تتعلق بالبنى الأساسية، وهذه هي الأمور المتوقع من رئيس دولة أن يقولها في ظروف كهذه.
وكان المالكي انتقد في حديثه للصحف الغربية وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايز التي نسب إليها أن الوقت المتاح لحكومة المالكي على وشك النفاد، وفي هذا السياق أنحت رايس باللائمة على مشاكل في الترجمة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن وزيرة الخارجية الأمريكية القول إنها آسفة إذا كان تصريحها أغضب رئيس الوزراء. حمل الرئيس جلال طالباني بشدة على الجماعات المسؤولة عن أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الأبرياء، وقال في حديث نشرته صحيفة الحياة الصادرة في لندن يوم الجمعة أن هذه المنظمات تشن حرب إبادة ضد الشعب العراقي. ويقوم رئيس الجمهورية بزيارة سوريا منذ يوم الأحد الماضي، وقال في حديثه الصحفي أن فرق الموت نجحت في اختراق بعض الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى خضوع هذه الأجهزة لعملية تطهير. وأقر طالباني بوجود اقتتال ينطلق من خلفية مذهبية، ولكنه أكد أن مستلزمات الحرب الأهلية الشاملة غير موجودة بحسب تعبيره. وأشاد رئيس الجمهورية بالدور الذي يلعبه المرجع الديني علي السيستاني في منع اندلاع حرب أهلية. ونسبت صحيفة الحياة إلى طالباني أن المسؤولين الإيرانيين أبلغوه خلال زيارته طهران في نهاية العام الماضي استعدادهم لإجراء محادثات مع الأمريكيين بهدف التوصل إلى تفاهم يرضي الطرفين ويمتد من أفغانستان إلى لبنان. طالباني أعرب عن ارتياحه إلى المحادثات التي أجراها في دمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد. وكان طالباني التقى في دمشق الشاعر العراقي مظفر النواب، وثمن خلال اللقاء عطاء النواب ودوره في رفد الحركة الأدبية من خلال نشاطه الإبداعي بوصفه رمزا من رموز الثقافة العراقية. وقال المكتب الصحفي لديوان الرئاسة إن طالباني وجه دعوة إلى الشاعر مظفر النواب بالعودة إلى العراق، وأن النواب وعد بالعودة إلى وطنه حالما تسمح ظروفه الصحية بذلك. قالت صحيفة التايمز البريطانية في تقرير يوم الجمعة أن تفشي الفساد حرم الجيش العراقي من موارد حيوية مثل الأسلحة والمال والقوى البشرية. وأضافت الصحيفة أنها توصلت في تحقيق أجرته إلى أن صفوف الجيش تضخم بأعداد من الجنود الوهميين الذين يظهرون على قوائم الرواتب ولكن لا وجود لهم في الواقع. ونقلت الصحيفة عن ضابط عراقي برتبة مقدم أن آمر لواء عراقي عزل هذا الشهر لبيعه أسلحة ومحروقات في السوق السوداء. وقال المقدم تحسين جبور أحمد صبيح أن في وزارة الدفاع العراقية مسؤولين يدعمون الإرهاب، وأضاف أن هذا لا يعني قتل الأبرياء فقط بل أنهم يعملون لمصلحتهم الشخصية. وأشار التقرير إلى إعفاء آمر اللواء العميد خالد جواد كالوم الذي كان يتمتع بحماية سياسية من داخل وزارة الدفاع بحسب الصحيفة. وقال المقدم في الجيش الأمريكي جيمس تيبلز الذي عمل مستشارا للجيش العراقي في الفلوجة أن العميد كالوم الذي يشتبه في أن له علاقات بالميليشيات وجهت له تهمة بيع محروقات وأسلحة في السوق السوداء في بغداد. ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس أركان الجيش اللواء نصير العبادي أن الفساد مثل الأرض فهو ينخر من الداخل ويؤثر في معنويات الجنود، متعهدا باجتثاث هذه الآفة. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن مستمعين الأعزاء أدعوكم لمتابعة هذه الأغنية من الفنان مهند محسن.
ما يحب عمره خسارة والمحب ما تهدى ناره دهري رماني بصبية حلوة تدلل علي حلوة تدلل علي
ما يحب عمره خسارة والمحب ما تهدى ناره
ودهري رماني بصبية حلوة تدلل علي حلوة تدلل علي خطيرة خلت عيوني سهارة لا شعر إلا شعرها تتدلل علي حلوة تتدلل علي
من إذاعة العراق الحر هذه سمير علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان ونرحب بالجميع في مستهل هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين وتستمعون فيها إلى تقرير عن مشجعي الكرة العراقية واستعداداتهم لبطولة خليج 18 وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء على قضية هجرة آلاف العراقيين إلى دول الجوار بسبب تردي الأوضاع الأمنية. سيدتي وسادتي أولى محطاتنا لهذه الساعة بغداد التي تشهد استمرارا لساعات قطع التيار الكهربائي عن أغلب مناطقها وقد عزى وزير الكهرباء كريم وحيد أسباب ذلك إلى توقف محطات الطاقة بسبب عدم حصولها على الوقود الكافي للتشغيل موضحا أن بغداد باتت تحصل فقط على 30% من حاجتها الفعلية للطاقة الكهربائية لكنه توقع أن يتحسن التجهيز للتيار الكهربائي خلال الصيف القادم وتحل مشكلة الكهرباء نهائيا بحلول عام 2015. تقرير ليث أحمد.
تشهد بغداد ومنذ بدء فصل الشتاء انقطاعا كبيرا في التيار الكهربائي يصل في بعض الأحيان إلى 24 ساعة يوميا ولعل الوضع قد يبدو للوهلة الأولى أمرا غريبا إلا إنه في حقيقة الأمر بات داء مزمنا تعاني منه وزارة الكهرباء قبل المواطنين الذين حاولوا إيجاد البدائل للتيار الوطني. ويذكر أن وزير الكهرباء كريم وحيد كان قد عزى في مؤتمر صحفي عقده الخميس أسباب عدم الارتفاع بساعات تجهيز الكهرباء إلى أمور عدة منها توقف العديد من محطات الطاقة بسبب عدم حصولها على الوقود الكافي.
حاليا معظم المحطات في المنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى وبعض المناطق الشمالية تعرض بالفترة وإلى إيقاف كامل، وفي هذه اللحظة هناك محطات كلية متوقفة في بغداد، محطة الدورة الغازية متوقفة كاملة، محطة التاج الغازية متوقفة كاملة، محطة الحلة نصف واقف، محطة النجف وحدتين واقفة، محطة السماوة واقفة الغازية ومحطة الناصرية واقفة الغازية، إضافة على عدم استقرار الغاز المجهز إلى محطة الخور الصغير. هذه المحطات كلها تعمل بالغاز، وهناك أيضا محطات تعمل على الوقود الثقيل والنفط الخام. تعرضت الفترة الماضية محطة المسيب اللي أكبر محطة في العراق إلى عدم تجهيز الوقود لهذه المحطة.
أما الخطوط الناقلة للكهرباء فلم تكن بمعزل عن الاستهداف من قبل مجاميع مسلحة، فاليوم باتت بغداد شبه معزول عن محطات التوليد في المحافظات بعد أن قطعت أغلب الخطوط الواصلة لها بحسب وزير الكهرباء.
ما الخطوط الرئيسية تغذية مدينة بغداد؟ مدمرة بالكامل. خطوط الربط بين حديثة بين القائم بين حديثة بين بيجي أيضا مدمرة. خطوط 132 كثيرة مدمرة. نعمل في جهود استثنائية حاليا وعندنا جدول زمن بإعادة هذه الخطوط من شهرين إلى 6 أشهر، وإن شاء الله قبل سيتكمل معظم الخطوط الطاقة الكهربائية بعملية تعالى.
ويذكر أن مليارات الدولارات كانت قد خصصت لقطاع الكهرباء من قبل الحكومات السابقة وكذلك من المنحة الأمريكية لإعادة إعمار العراق، إلا أن أي تحسن لم يطرأ. وقد عزى الدكتور كريم وحيد هذا الأمر إلى سوء الإدارة وعدم التخطيط.
تعاقبت إدارات كثيرة على هذا القطاع، ولكن لم تحدد إدارة القطاع خطة فنية استراتيجية لبناء هذا القطاع، بل كان العمل بشكل غير قياسي بشكل غير انتقائي بشكل غير واضح، ولهذا ما صار ما حقق إنتاج خلال 3 سنوات الماضية.
بغداد التي كانت تنعم بتواصل التيار الكهربائي لها كونها العاصمة والمركز التجاري للعراق باتت بالكاد اليوم تحصل على 30% من حاجتها الفعلية للطاقة الكهربائية بحسب وزير الكهرباء.
بغداد 30%، 3500 ميجاوات استهلاك بغداد، والقدرات المجهزة لمدينة بغداد حاليا لا تزيد على 300 ميجاوات. بعون الله تعالى الأسبوع القادم راح تكون 900، والأسبوع اللي بعد قد تكون 1000، ولكن إن شاء الله في الصيف راح تكون أكبر بكثير من هذا الرقم.
ولعل ما تطرق إليه وزير الكهرباء من أسباب لم تكن جديدة على مسامع المواطن العراقي عموما والبغدادي خصوصا الذي يريد أن يسمع عن حلول جذرية لتحسين واقع الخدمات المقدمة له بما فيها الكهرباء. وهنا فقد وعد وزير الكهرباء كريم وحيد بتحسين الطاقة الكهربائية إلى ساعات تجهيز متواصلة مع حلول عام 2015 بعد أن وضعت خطة عشرية بهذا الخصوص.
باشر قطاع الكهرباء منذ اليوم الأول استلام المسؤولية بإعداد خطة مركزية لمدى 10 سنوات تبدأ في 2006 وتنتهي في 2015، لإضافة بمقدار بين 1900 إلى 2000 ميجاوات سنويا، وبتوفير تخصيصات تصل إلى مليارين دولار سنويا. هذه الخطة درست بكامل تفاصيلها على مستوى الإنتاج والنقل والتوزيع ومراكز السيطرة والاتصالات والتدريب، وتم الموافقة عليها وتم عرضها في مجلس الوزراء، وعلى ضوء ذلك تم المصادقة على الخطة الاستثمارية ل 2007 والسنوات والسنوات القادمة.
عن واقع الكهرباء في العراق عموما وفي بغداد خصوصا كان هذا التقرير. ليف أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر، وما زلنا مستمعين الكرام في بغداد التي تحولت العديد من مناطقها إلى أماكن مكشوفة للنفايات بسبب استمرار تردي الوضع الأمني واستمرار ظاهرة رمي النفايات وصعوبة وصول عمال التنظيف إلى المناطق الساخنة. نعيم الكعبي وكيل أمين بغداد للشؤون البلدية أكد أن تواجد النفايات يعود إلى عدم وجود شركة متخصصة برفعها، مسلطا الضوء على أبرز المشاريع التي ستنفذ قريبا لتجميع النفايات وفرزها والاستفادة من المواد الأولية. جمان العبيدي لديها المزيد من التفاصيل.
ما زالت ظاهرة رمي النفايات في الساحات الفارغة والجزرات الوسطية وقطع الأراضي المتروكة داخل الأحياء السكنية مستمرة رغم حملات رفعها التي تكلف الحكومة مبالغ كبيرة متمثلة بأجور العمال والمراقبين والمتعهدين، حيث يعاني أهالي بغداد تأثيرات سلبية لتكدس النفايات قرب دورهم. المواطن محمد علي وهو من سكنة منطقة العامرية أوضح أن عمال النظافة لا يستطيعون الوصول إلى هذه المنطقة.
ولا شوفي النفايات مكومة بها إلى أن إحنا نأجرنا سيارة حتى نشيل نفايات مات. إحنا بيزي قمنا المنطقة لا عمال تنظيف وصولها ولا سيارة تنظيف توصلها، لأنه يعني منطقة ساخنة غير أمينة، تعرض بعض العمال الموجودين مع النظافة إلى القتل إلى تشريد معدهم مايتهم، ما حد ما قام يجي يحضر إلى منطقتنا، وظلت مهجورة المنطقة مثل بها أشباح والزبالة والأوصاخ وكلها بها.
الساحات الفارغة أصبحت مرتعا للنفايات والحشرات حسب قول المواطن أبو حسين.
تتأثر طبعا على الأطفال، الريحة والبصاخة، مو بس على الأطفال، على المجتمع كله تتأثر. تجيب الذباب طبعا، وتجيب الفيروس، وتجيب الأمراض، وتجيب الأمراض تجيبها.
من جانب آخر ألقى المواطن هيثم علي باللائمة على أمانة بغداد، والذي يقول إنها لا تستخدم الأموال بصورة صحيحة.
والله الأمانة تصرف، بس هاي المبالغ ما تصرف بصورة صحيحة، يعني قسم من عدها الأكبر جاي ينسرق ينباق بين موظف الدولة وبين المتعهد وبين العامل، فساد الإداري يعني في حالة. فتشوفينها إنه يطلعون بالتلفزيون صرفنا هالقد على الأنقاض، وصرفنا هالقد يرفعون النفايات، وصرفنا هالقد يعدونها، بس كل الشوارع مطرت بغداد يومين فاضت الشوارع، وانا متعهد مع المجاري، وانا متعهد مع النفايات، النفايات ترس الشوارع، الريحة أصبحت ما طيبة.
وكيل أمين بغداد للشؤون البلدية نعيم الكعبي وفي لقاء أجرته معه إذاعة العراق الحر أوضح أن تواجد النفايات في الساحات والجزرات الوسطية سببه عدم وجود شركة متخصصة بإدارة النفايات.
نعم، نحن لدينا متعهدين يقومون بنقل النفايات وتجميع النفايات بطرق بدائية تقليدية، هذه من شأنها أيضا تؤدي إلى تلك وانتشار كميات كبيرة من النفايات داخل بغداد، هذا ما يتعلق بجانب المقاولين. أما من جانب أمانة بغداد هو عدم وجود شركة متخصصة فعلية بإدارة النفايات. نحن لا يوجد لدينا في العراق حقيقة، هذه التجربة هي جديدة، لا يوجد لدينا أي شركة متخصصة بإدارة النفايات بحيث تأخذ على عاتقها عملية تجميع النفايات من المنازل ونقلها إلى المحطات التحويلية ومن ثم إلى الطمر بطرق علمية حديثة والتكنولوجيا حديثة.
وحول أهم الخطط التي وضعتها الأمانة للقضاء على ظاهرة رمي النفايات في الساحات الفارغة والجزرات الوسطية تحدث الكعبي.
حيث عملنا على إنشاء معملين لإعادة فرز النفايات وتدويرها والاستفادة من المواد الأولية في هذه النفايات، كذلك العمل على إنشاء 9 محطات تحويلية في عموم مدينة بغداد، 4 في جانب الكرخ و5 في جانب الرصافة، هذه محطات نموذجية بحيث يتم كبس النفايات وتجميعها بطرق وتكنولوجيا حديثة، هذه من شأنها سوف تؤدي إلى عملية تجميع النفايات بصورة صحيحة وتقلل من عملية انتشار هذه النفايات وانتشار الأزبال في عموم مدينة بغداد.
كان هذا تقريرا حول استمرار ظاهرة رمي النفايات في الساحات الفارغة والجزرات الوسطية وقطع الأراضي المتروكة داخل الأحياء السكنية. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في مدينة العمارة قامت جمعية رعاية العادين والمتضررين في الجنوب بتقديم مساعدات إنسانية ومواد إغاثة على عوائل الأيتام والأرامل من ذوي الدخل المحدود. عملية توزيع المساعدات هذه جاءت فرصة لكي تجدد العوائل دعواتها إلى الحكومة والجهات المعنية بالاهتمام بظروفهم المعيشية وتحسينها وتوفير الخدمات لهم. الجمعية من ناحيتها طالبت وزارة المجتمع المدني بتقديم الدعم والتمويل للمؤسسات والمنظمات التي تعنى بالعوائل المتضررة والنازحة. تقرير مازن وحيد.
وزعت جمعية رعاية العائدين والمتضررين في الجنوب وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر العراقي فرع ميسان مساعدات عينية على العوائل الفقيرة والمتضررة في مدينة العمارة. وعن برنامج عمل الجمعية قال رئيس الجمعية محمد جاسم:
وأول نشاط وقمنا به توزيع إلى 1200 عائلة مكرمة من أحد الخيرين، وهذه شملت على 1000 عائلة متضرر و200 عائلة شهيد، وحصلت في وقتها عائلة الشهيد $50 والمتضرر مروحة. وبعد هذه المكرمة تعاون مع جمعية الهلال الأحمر في ميسان حصلنا على 1600 عائلة في النواحي والأقضية مواد أغاثة، وبعدها تحركنا بتعاون مع كذلك جمعية الهلال الأحمر وحصلنا على مكرمة ما يقارب 200 عائلة. والآن هذا تشاهدوه اليوم هو تعاون مع جمعية الهلال الأحمر وخصوصا عوائل الأيتام والأرامل.
وأوضحت مسؤولة قسم عوائل الشهداء والأيتام سندس منصور أن الكثير من عوائل المحافظة تحتاج إلى العناية والاهتمام من قبل الدولة.
500 عائلة أيتام وزعنا لهم مواد غذائية وقسم منهم مبالغ نقدية، بس المبلغ ما يكفي، 10,000 دينار ما تساوي. ناس تجي مريضة وناس تجي ما عندهم، حالتهم تعبانة كلش، فإحنا هذا اللي نقدر عليه يعني نقدمه لهم. والله ناس يعني حصر عليهم اللبسة، يعني حصر عليهم الأكل، يعني من كل شيء عانوا، يعني حتى سكنهم هم تعبان خطير. طالب يتوفر لهم يعني فد مبالغ شهرية يعني حتى يقومون بها نفسهم.
من جانبه طالب مسؤول العلاقات في الجمعية وزارة المجتمع المدني بتقديم الدعم المادي والمعنوي للمؤسسات التي تعنى بالشرائح المتضررة من المجتمع.
نطالب وزارة المجتمع المدني بالدعم المادي والمعنوي لهذه المؤسسات اللي هي فعالة ولها دور ناشط في المحافظات الجنوبية، خصوصا بالنسبة للتمويل وإعداد البرامج والمساعدات، خاصة محافظتنا الجنوبية هناك عدة شرائح من المجتمع متضررين ومضطهدين من قبل النظام البائد، بالنسبة خاصة للعوائل اليتام والأرامل وعوائل الشهداء والنازحين.
وعبرت العوائل عن صعوبة الظروف التي تعيش تحت وطأتها في أحياء تفتقر إلى جميع الخدمات التي يحتاجها الإنسان.
احنا عوائل فقيرة ونحتاج إلى مساعدات، وإن شاء الله يرزقكم ويكثر خيركم ويكفنا شر الأرهاب. الدولة تلتفتنا وكش ما عندنا فغارة وجاعدين بجمامين طيب.
ما هي الخدمات يمكن
شربة ما يخاف مرة عندنا عصا ونحن من بعيد الرب. الدولة تساعد تساعدنا على الفقراء. عند ثمان بنات وعند شايب لا عند راتب ولا عند أي شيء، وجاعدة بالحواسب والماء ما شلني ويشهد الله
جاعدة على برط القام وبس بطيرة، لا من ماء ولا من كرهبة ولا من معازين.
وضعيتنا على الطالب الطالب كل شيء مخطوط، حتى جاعدين بلا جار بغرفة مالطي بغرفة مالطي. عندي ست جهال ممتحنة بعيشتها، أبوهم دفع عربان، العربان بالوحدة بالوحدة
بالحواسب حاطين بالحواسب وحكومة جديدة تدير بالها علينا وساعدنا ناس فغارة كل شيء ما نعرف. وانا شكرا لحب
تحكي تقول احنا اريد اولادنا يتعينون.
اي والله
اريد تعيين
انا عندي بلد اولاد يتعينون وجاعدين بطار ولا عندنا مالي وكل شيء ما عندنا وناس اضعاف وانتم بحرنا الله عليكم.
حتى لا غاز لا نفوذ
كل شيء والله
بالنسبه للغاز النفوذ
نظام كل شيء ماكو.
شلون يعني؟
ماكو لا يطلنا غاز لا يطلع يطول كل شيء ماكو. شبعانين ضيع
اللي حصل نشتري منه ب 11 وبطلع.
اي
بالنسبه للمكان اللي قاعدين فيه انتم قاعدين فيه لو
لا والله بالحواسم بانين طين
مو رسمي.
لا مو رسمي
حاجه نبي وتكون نقعد بيها نستقر بيها زوايله الرواتب
زود رواتب
رواتبنا يعني يكون عيشة غير عيشة غير هاي. شفنا الضيم الضيم شايفين والله ضيم شايفين احنا هسه هذا شو نسوي احنا ذني.
وتبقى المساعدات لا تغني ولا تسد حاجة آلاف العوائل التي تعيش تحت خط الفقر في محافظة ميسان وليس لها سوى حلم واحد هو أن تعيش حياة كريمة آمنة على تراب العراق. مازن وحيد إذاعة العراق الحر العمارة.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء. عودة إلى بغداد حيث يستعد العراقيون للاحتفاء بمنتخبهم الوطني المشارك في بطولة خليج 18 المقامة حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن استعدادات مشجعي الملاعب الرياضية وخاصة مشجعي المنتخب العراقي تختلف. فها هما المشجعان المعروفان في العراق مهدي الكرخي وقدوري قد أعدوا كلمات وشعارات جديدة سيهتفون بها لتشجيع المنتخب الوطني. مراسلة الإذاعة ليلى أحمد التقت بهما قبل سفرهما إلى الإمارات وكان هذا التقرير.
العديد من محبي الرياضة يرون أن لا طعم لأي مباراة بدون جمهور، فالمشجعون يصفون الحماس والإثارة على المباريات، والجمهور الذي يملأ مدرجات الملعب لا بد وأن يكون له قائد يقوده من خلال إطلاق الهتافات لهذا الفريق أو ذاك، والفريق المحظوظ من يملك مشجعا متميزا مثل المشجع العراقي المعروف قدوري الذي وصفته الصحافة صاحب الحنجرة الذهبية، والمشجع الآخر مهدي الكرخي. كلا المشجعين يملكان صوتا قويا يهز أركان الملعب ويبث الحماس لدى الجمهور واللاعبين على حد سواء. إذاعة العراق الحر التقت قدوري ومهدي قبل يومين من سفرهما إلى الإمارات لتشجيع المنتخب العراقي في بطولة خليج 18 المقامة حاليا هناك. فقدوري تجاوز 60 من العمر وهو يقول إن المشجعين الرياضيين لابد وأن يملكون موهبة خاصة.
تشجيع يمثل إلي رائد للأخلاق الرياضية بالعراق، وإحنا نتكلم على بطولة الخليج 18. إحنا الحمد لله والشكر مستعدين لها استعداد كامل، ولكن المفروض يهتمون بينا كمشجعين. هسه دول الخليج المشجعين مالتهم ما يقارب ال200-250 يأخذون الطائرات، إحنا دزونا الطائرة حفاظا على أنفسنا حفاظا عنا حتى نقدر نليق بسمعة هذا البلد العظيم.
طيب أستاذ قدوري، يعني هو أي كان ممكن يكون مشجع؟
والله هو تشجيع موهبة، يعني مو ياهل يجي يشجع. هسه احنا بالنسبه ان اذا دخلنا للملعب كل الجمهور يباوع علينا شنو احنا. احنا نقود الجمهور، لان الملعب اذا ما بي جمهور لا شيء. احنا المشجعين بالاخص صوت مالي ما يقارب عن اكثر من 1000 مشجع، لان صوتي بالملعب معروف. حتى اللاعبين ينتبهون لهذه الحنجره الذهبيه، وانا مو من هسه، يعني من سنه 1961 بالرياضة ومشجع، وانا كنت يعني عمري 16-17 سنة الى ان هسه صار عمري 62 عام.
ولسه عندك القوة والحل التشجيع؟
ان شاء الله عندي القوة والمقدرة، وان شاء الله راح نسوي حافز قوي الى جمهورنا والى لاعبينا.
شلون اول ما تبدي تثير حماس الجمهور؟ شلون الطريقة اللي عندك؟ يعني
اول كلمة اللي انطخها يا عراق، الملعب كله ينتظر النتيجة مال قدوري ايش راح يقول، فأقول يا عراق أصير التصفيق. بعدين تطلع الأناشيد، ومن جملته هو مهدي اللي يسوي الأناشيد، ولكن أنا بالصوت، الصوت مالي كل الجمهور يخضع لهذا الصوت.
المشجع مهدي الكرخي يبث الحماس في نفوس الجمهور عبر هتافات وأغاني من تأليفه، يقول بأن العديد من المطربين يصادرون أغانيه.
والله هي رب العالمين موهبة بطلة هتشتغل الصراحة، عشان رايح على خليج 18 مدعو عني في الإمارات، إحنا راح نرفع اسم العراق هناك، وكنا نهتف للعراق، لأن العراق محتاج هسه الناس اللي تهتف لتوحيد الشعب العراقي، وراح نشوفين الجمهور العراقي من الإمارات بخليج 18 كلها راح تهتف للعراق، لا تهتف للطائفية. أنا مشجع فنان، يعني هسه أكثر أغاني حاليا قام يغنوها المطربين، حتى حوروها إلى أغاني عاطفية مثل هاي أخي الشمال، هاي اللي تقول هذا ملعب ذاك ملعب وين ما تردونا نلعب، وهذا الحسام الرسام أنا أحترمه، لأن رجل أخذ أغنية من عندي غنى مال اليوم يومك يا بطل يا عراقي اليوم تلعب بالساحة. وأنا سعني حاليا هسه بخليج 18 محضر أغاني جديدة راح تشوفيها بالملعب. يقول كنا نقول يا عراق يلعب يلعب يا عراق هذا الشيعي يا عراق وذاك السني يا عراق هذا المسيحي يا عراق وهذا الكردي يا عراق ابن البصرة يا عراق كنا نقول يا عراق ارفع راسك يا عراق تلعب تلعب يا عراق يا ابو الغيرة يا عراق. هاي تأليفي أنا ألف والجمهور يرد ورايه.
قدوري ومهدي الكرخي المشجعان الرياضيان لا تقل شهرتهما عن شهرة أي فنان أو رياضي أو حتى سياسي، فقد رافقا المنتخب الوطني في معظم مبارياته الخارجية، يؤكدان بأنهما يتجاوزان في التشجيع الصراعات السياسية والطائفية ليبقى العراق وحده ماثلا أمام أعينهما. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. ولعشاق الأغنية التركمانية، دعونا مستمعينا الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي نسلط فيها الضوء على هجرة مئات الآلاف من العراقيين إلى دول الجوار بسبب تردي الوضع الأمني، ومناشدة الأمم المتحدة المجتمع الدولي التبرع لمساعدتهم. أهلا وسهلا بكم سيداتي سادتي. ناشدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المجتمع الدولي التبرع بمبلغ 60 مليون دولار لتقديم المساعدات لمئات الآلاف من اللاجئين العراقيين، ويغطي التمويل برامج المفوضية للاجئين العراقيين في سوريا والأردن ولبنان ومصر وتركيا، بالإضافة للمهجرين داخليا واللاجئين من غير العراقيين داخل العراق، وقالت المفوضية إن هذه تعتبر أكبر عملية نزوح في الشرق الأوسط منذ تشريد الفلسطينيين عقب الحرب مع إسرائيل عام 1948. وحسب إحصائيات المفوضية وشركاؤها فإن نحو 1.7 مليون شخص عراقي أصبحوا مشردين، بينما فر نحو 2 مليون آخرين إلى الدول المجاورة. وأشارت المنظمة الدولية في آخر إحصائية لها ازدياد عدد العراقيين المهجرين والذين تركوا العراق إلى الدول الجوار، حيث وصل عددهم في سوريا إلى 1 مليون عراقي. أما في الأردن فيقدر عددهم ب700 ألف مهجر، وفي مصر ب80 ألف شخص، وفي لبنان ب40 ألف شخص. ولم تذكر الإحصائية لعديد العراقيين في تركيا، لكن تقرير المفوضية أشار إلى أن هذه الأرقام تضم عديد العراقيين الذين تركوا العراق قبل عام 2003، وأن معظم العراقيين الذين يهربون الآن إلى خارج العراق يتوجهون إلى الأردن وسوريا. سيداتي سادتي، ولتسليط المزيد من الضوء على تفاقم هذه الأزمة الإنسانية، مراسلو الإذاعة في العواصم العربية عمان ودمشق والقاهرة أعدوا تقارير عن استمرار تدفق الآلاف من العراقيين إلى الدول الجوار، وما هي أبرز المشاكل التي تواجههم ونوع المساعدات التي تقدم لهم. نبدأ من مصر، حيث وحسب تقديرات شبه رسمية حصلت عليها السفارة العراقية من أجهزة الأمن المصرية، فإن عدد اللاجئين العراقيين الذين وصلوا إلى مصر منذ سقوط النظام السابق بلغ نحو 90 ألف عراقي. مراسل الإذاعة أحمد رجب أجرى لقاء مع القائم بالأعمال العراقي في القاهرة السفير سعد محمد رضا، الذي تحدث عن وضع الجالية العراقية ومشاكلهم، إضافة إلى دور السفارة العراقية في رعاية اللاجئين والتي تواجه صعوبات عديدة بسبب نضوب موارد التمويل للتعامل مع مشكلات اللاجئين العراقيين هناك.
العدد يعني هذه إحصائية رسمية، لكن من المعلومات اللي استفيناها من يعني الأمن المصري ومن سجلاتهم، العدد الآن يتراوح ما بين 80 إلى 90 ألف مواطن عراقي.
سعادة السفير، ما هي أبرز المشكلات التي يعاني منها العراقيون في مصر؟
معظم العراقيين بيدخلون بسمات دخول للسياحة، وهذه السمة لا تسمح للعراقيين بتسجيل أبنائهم في المدارس، ومعظمهم عندهم أبناء في مراحل مختلفة من المدارس.
وما هي الخطوات التي تقوم بها السفارة لمعالجة مشكلات العراقيين في القاهرة؟
الحقيقة السفارة تقوم بتسهيل وإعطاء كافة التسهيلات للمواطنين العراقيين المقيمين في مصر، كما أنها لا تعلو جهدا بالاتصال مع الأخوة المسؤولين في الخارجية المصرية في الأمن المصري للتنسيق ولتسهيل عمل إقاماتهم وتهيئة ظروف أنسب لهم إلى أن نحين موعد عودتهم إن شاء الله.
وعلى الرغم من محاولات لإنشاء مدرسة عراقية في مصر تضم المراحل التعليمية المختلفة، إلا أن هذا المشروع ما يزال متعثرا، كما يقول القائم بالأعمال العراقية في مصر.
لا توجد مصادر التمويل لرعاية العراقيين الآن موجودين في القاهرة، ومشروع المدرسة مشروع حيوي، يعني يطلبوك كافة الجالية العراقية تطلبه بإلحاح. يعني هذه الجالية يعني جاءت إلى القاهرة بأموال بسيطة ترغب بأن تقضي فترة معينة، وتكاليف الدراسة هنا بالأقساط وكذا يعني تترهقها.
نعم سعادة السفير، متى ستشرعون في البدء في مشروع المدرسة؟ ما هي الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن؟
لأنه أساسا التمويل غير متوفر، و يعني طلبنا من المفوضية العليا للاجئين بتوفير الدعم الكافي للجالية العراقية الموجودة هنا في مصر للأرض إنجاز مثل هذا المشروع أو مشاريع أخرى، لكن للأسف التمويل غير متوفر.
وحول التنسيق مع المفوضية العليا للاجئين بشأن اللاجئين العراقيين في القاهرة، يقول السفير سعد محمد رضا:
المفوضية العليا تحاول أن تسهل أيضا إقامة العراقيين في مصر كإقامة يعني وقتية، يعني حماية وقتية. تعرف أن معظم العراقيين الذين جاءوا إلى مصر جاءوا نتيجة الظرف الأمني الغير مستقر الآن في العراق، وأنا باعتقادي بمجرد أنه يستقر الظرف الأمني معظم هؤلاء سيعودون إلى العراق.
السفير سعد محمد رضا، القائم بالأعمال العراقية في القاهرة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر. القاهرة.
مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم فقرات برنامج حقوق الإنسان في العراق، والذي نسلط فيه الضوء على هجرة مئات الآلاف من العراقيين إلى الدول الجوار بسبب تردي الوضع الأمني في العراق. ننتقل الآن إلى الأردن، حيث التقت مراسلة الإذاعة في عمان فائقة رسول سرحان بالسيدة رنا الصويط المسؤولة الإعلامية في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والتي أشارت إلى ارتفاع عدد المهجرين من العراقيين، مشيرة إلى أن المفوضية استقبلت طلبات لجوء لأكثر من 20,000 عراقي، وتم الاعتراف ب800 شخص كلاجئ رسمي فقط. الصويط تحدثت عن أهمية هذه التبرعات التي ناشدت بها الأمم المتحدة لمساعدة ودعم اللاجئين، مطالبة الدول الغربية الموافقة باستقبال هؤلاء اللاجئين.
عم نطالب بهدول الفلوس عشان لازم نقدر انه نوفر المساعدات للاجئين اللي في الاردن وسوريا. نتمنى انه هدول الدول يصير عليهم ضغط انه يبعثوا لنا الفلوس انه نقدر نوفر المساعدات، لانه عم بيزداد الرقم اول اشي. ثاني اشي الوضع في العراق مش متفائلين فيه.
توقعون زيادة النزوح الجماعي بالنسبة للعراقيين؟
نتوقع انه الاعداد تزيد. عم نتصرف في الوضع اللي هلأ احنا منشوفه.
هل لديكم إحصائية بعدد اللاجئين المتواجدين على الأراضي الأردنية؟
بالضبط الإحصائيات الموجودة ما عندنا الرقم بالضبط، لكن إحنا عم نطالب من الحكومة إنه نقدر نعمل استطلاع ودراسة عن الأرقام عدد العراقيين في الأردن. الحكومة تتوقع إنه في بين 500,000 إلى 700,000 عراقي في الأردن، لكن بقدر أحكي لك إنه في عنا في المفوضية 20,000 لاجئ مسجل، 800 معترفين لاجئين، أكتريتهم عراقية، لكن في ناس جنسيات أخرى. بالنسبة بتقدري تسألي حالك ليش العدد 800 من 20,000 أو من عدد كبير جدا؟ لأنه إحنا معادتنا مع الحكومة الأردنية إنه بخلال 6 أشهر لازم نلاقي لهم حل أو وطن بديل ثالث إحنا بنسميه.
في حال استلامكم لهذا المبلغ، كيف سيتم توزيع هذه المساعدات؟ وهل هذا المبلغ كافي لمساعدة كل العراقيين؟
قبل ما طلع هذا البيان عم بيجينا تبرعات من حكومات أوروبية أكتر إشي وأمريكا. كمان عم نطالب من الحكومات الأوروبية وأمريكا إنها تقبل لاجئين أكتر. بالنسبة للفلوس ونتمنى إنه يكون كافي.
من هم طالبي اللجوء؟ يعني لحد الآن ما معترف بهم المفوضية كلاجئين، يعني هؤلاء شلون يكون وضعهم بالأردن؟
أكترية العراقية في الأردن ما معهم إقامة. صحيح كتير صعب إنه يقدروا يحصلوا على إقامة في الأردن، إحنا بنعرف هذا الحكي وعم نحكي مع الحكومة، بنتمنى إنه يصير عندهم شوية حقوق أكتر. كمان بنفس الوقت إحنا لازم نعترف إنه الحكومة الأردنية تعرف إنه في كتير عراقية ما معهم إقامة، لكن هم ما عم بيستفسروا عنهم، يعني عم بيخلوا الوضع زي ما هو.
شلون تتعامل المفوضية مع طالبي اللجوء؟
كل لاجئ سجل في المفوضية وبنحط في وفي هو في مخفر الشرطة بيحكوا معانا الحكومة وإحنا بنقدر نروح نزورهم. بالنسبة للأرقام اللي الحكومة الأردنية بترجعهم للعراق قليلة، النمرة قليلة جدا جدا، يعني عم نحكي أول إشي عن اللي بيروحوا على المخفر تقريبا بشهر 12 كانوا 20 شخص.
فوضية ما تقدر توفرهم حماية طالبي اللجوء؟
ما بنقدر، في يعني ضغط كتير بين الحكومة وبين المفوضية. هلأ عم نطالب إنه الحكومة تلغي إنها تسفرهم على العراق، لأنه في إمكانية إنه ينقتلوا.
مستمعين الكرام، ننتقل إلى العاصمة السورية دمشق، حيث يعرض مراسل الإذاعة جامبلات شكاي التقرير الأخير الذي عدته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والذي أكدت فيه استمرار تدفق اللاجئين إلى سوريا ووضع الجالية العراقية التي ذكرت الأمم المتحدة أن عددهم وصل المليون، وما هي أبرز المشاكل التي تعانيها ونوع المساعدات التي تقدم لهم.
استمر تدفق اللاجئين العراقيين إلى سوريا طوال السنوات الأربع الماضية، فوصل عددهم حسب دراسة تفصيلية أجرتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى 450,000 نسمة نهاية العام 2005. أما اليوم فتشير تقديرات مفوضية اللاجئين بأن عددهم بات يقارب من 1,000,000 نسمة. وفرضت هذه الزيادة الكبيرة في عدد اللاجئين العراقيين وإقامتهم المديدة ضغوطا كبيرة على الحكومة السورية بدأت تنعكس سلبا على حياتهم وظروف إقامتهم، وهو أمر حاولت مفوضية اللاجئين استدراكه عبر تخصيص مبلغ 60,000,000 دولار لمساعدة العراقيين في بلاد اللجوء المحيطة بالعراق بما فيها سوريا. وحسب الدراسة ذاتها فإن سوريا كانت البلد الوحيد في المنطقة الذي طبق نظام الحماية المؤقتة ودون أي نوع من القيود، وترافق ذلك بإمكان الاستفادة المجانية من المشافي والمدارس العامة. وتقول دراسة مفوضية اللاجئين إن العام المنصرم شهد تغيرا في سياسة سوريا تجاه العراقيين، وحل محل نظام الحماية المؤقتة تطبيق قواعد أكثر تشددا، ازدادت القيود على إمكان الاستفادة من المشافي العامة. وأعادت الدراسة التحول في السياسة السورية إلى الأثر الكبير للوجود العراقي على الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية الاقتصادية وعلى الحياة اليومية لمواطنين سوريين كثيرين. دراسة مفوضية اللاجئين تؤكد أنه ليس لدينا بصورة عامة تصاريح عمل في سوريا، ولهذا السبب فإن عملهم يبقى غير قانوني، وتصل نسبة البطالة بينهم إلى أكثر من 80% في أوساط النساء وأكثر من 50% في أوساط الرجال. وتؤكد الدراسة أن الحالة الصحية الأساسية لمعظم اللاجئين العراقيين مرضية، وأن أكثر من نصف الأسر تستهلك ما يكفيها من الغذاء، موضحة أن معدل النفقات الشهرية للعراقيين تصل إلى نحو 100 دولار لكل نسمة، وهو يشكل 4 أضعاف حد الفقر الأدنى في سوريا. وتشير الدراسة إلى أن الأطفال العراقيين لهم الحق بدخول المدارس السورية، ولكن نسبة منهم تصل إلى 30% ممن لا يدخلون المدارس بسبب الفقر والوضع القانوني غير الآمن. وتؤكد الدراسة أنه ونتيجة الضغوط المتزايدة على الحكومة السورية فقد أصبحت هذه أقل تساهلا تجاه اللاجئين، وبدأت بتطبيق قواعد وتشريعات هجرة جديدة تشترط الترخيص بالإقامة لمدة 3 أشهر، ويتم تجديد هذه التراخيص إذا غادر حامل الترخيص البلاد ثم عاد إليها عند انتهاء كل مدة. وتعتبر تصاريح الإقامة منتهية الصلاحية مشكلة خطيرة بالنسبة للعراقيين كافة، ورغم تساهل السلطات المحلية فإن المخالفات في تصاريح الإقامة تجعل اللاجئين العراقيين عرضة للاستغلال والابتزاز عند إجراء عمليات تدقيق عشوائي من قبل رجال الشرطة. وخلصت الدراسة إلى توجيه بعض التوصيات من قبيل تأمين المزيد من الحماية القانونية للاجئين العراقيين في سوريا لمنعهم من البحث عن مكان ثالث يتحولون إليه، إضافة إلى تأمين أمنهم الغذائي، وهو الأمر الذي سيتفاقم مع مرور الوقت، وخصوصا أنهم يعتمدون على مدخراتهم غير المتجددة. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
سيداتي سادتي، هذا وقد حذرت الأمم المتحدة أكثر من مرة من تفاقم الأزمة الإنسانية للمهجرين والمهاجرين العراقيين بسبب أعمال العنف الطائفي والقتل على الهوية. وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف من العراقيين يهربون من بيوتهم كل شهر، وأن مئات الألوف يمكن أن ينضموا إليهم قريبا بسبب الخوف من استمرار الأوضاع الأمنية المتردية في البلد. المتحدث باسم المفوضية رون رودمند أكد أن المفوضية تشعر بالأسى لغياب الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية المتفاقمة في العراق نتيجة بلوغ موجة العنف مستويات خطيرة. ولفت المتحدث باسم المفوضية إلى أنه على العكس من ذلك فقد أهمل التمويل الإنساني، لأن المجتمع الدولي افترض خطأ أن الاستقرار سيعم الوضع في العراق بعد الإطاحة بحكم صدام حسين، ويبدو أن المجتمع الدولي لم يكن وحده الذي أخطأ. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج جيربا مرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.